السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أما بعد. ولازلنا مع إزاي سلسلة بنتكلم فيها عن كيف نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع ما حولنا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل وفق مراد الله عز وجل في كل سكنة وفي كل حركة في حياتنا. الحلقة اللي فاتت كانت عن التعامل مع القرآن، وضربت فيها مثل في البداية بيأثر فيها الحقيقة جدا، وهو تفاعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع آية من آيات كتاب الله عز وجل، لما سأله الله سبحانه وتعالى أو لما سأله الله الآية عامة ممكن كلنا مخاطبين بها، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال الصديق بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. الحقيقة ما كانش أبو بكر الصديق وحده هو من يتفاعل هذا التفاعل السريع والإيجابي مع آيات الله عز وجل ومع كلام الله سبحانه وتعالى، بل دي كانت سمة عامة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما سيدنا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه يسمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فمباشرة على طول من ذا الذي يقرض الله، سؤال قرآني لازم فيه تفاعل معاه، مين هيقرض ربنا؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستقرضنا ربنا، طب إزاي ده الصدقة، يعني المعنى الآية نحن ننفق في سبيل الله، فهموا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. ففورا قال البستان، كان بستان يتحاكى الناس عن جماله وعن سعته وعن خيره الكثير، قال البستان قرض لله، على طول مباشرة تفاعل، وتفاعل عملي مش مجرد كلام والله دي آية جميلة وحاجة يعني نتأثر بها وحاجة نقول يا سلام الله يا عم الشيخ قول كمان، لا ده تعامل مباشر يؤثر في حياته. البستان قرض لله سبحانه وتعالى. الصحابة يسمعوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فيقولوا انتهينا يا رب، ويريق الخمر أنهارا في شوارع المدينة. ده إيه؟ ده تفاعل وتأثر وتعامل مع كتاب الله عز وجل. الكلام ده بيأتي من إيه؟ بيأتي من الأول معرفة القرآن معرفة صحيحة، فهم القرآن فهم صحيح، ثم إجادة التعامل مع هذا الفهم، وهو ده اللي كنا بنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت مع أخي وصديقي الدكتور أحمد عبد المنعم. برحب بيه مرة تانية في هذه الحلقة. أهلا وسهلا دكتور أحمد، ومشرفنا، ولا زالت يبدو الحلقة دي هتطول، مش عارفين هنكمل الحلقة دي ولا، لكن الحديث على القرآن حديث يعني لا ينضب. واحنا كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت عن موضوع، كنا وقفنا بقى بدانا كلام عملي شويه، ازاي بقى نوصل لتفاعلات شبيهه بتفاعلات الصحابه وتغييرات، لان انا دايما بقول القران كتاب تغيير مش مجرد ان هو ترانيم تعبديه او شعائر. بعض الناس بتنشغل بمساله الشعائر اقامتها مجرد اقامه شكليه، ان هو هنقرا قران على الميتم، القرآن للأحياء مش الأموات بقى ينتفعوا بقراءتهم في الدنيا.
لينذر من كان حي.
الله لينذر من كان حي. الكلام ده بقى يعني عشان نوصله لواقع حقيقي في حياتنا إزاي؟ نسأل سؤالنا اللي معتاد في هذه السلسلة.
طبعا زي ما حضرتك قلت مسألة طبعا بعد السلام بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين التأثير، لأن ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني التأثير ده هتشوفه خاشعا متصدعا، السبب الرئيسي من خشية الله، إذا الجبل هيخشى فهيتصدع، يعني هيتفاعل، وبعد ما يتفاعل بعد الخشية يأتي التصدع، إذا تأتي الخشية يتصدع. دي مراحل الإنسان لما يسمع القرآن أو بيتعامل مع القرآن لابد أن يتغير. لما الإنسان يتفاعل مع القرآن وما يجيش الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت أنبتت العشب والكثير، ما يجيش يوقدوا، ما يجيش يقرأ القرآن ومش قادر يصلي، طب وبعدين لما يقرأ القرآن مش قادر ينتهي، طب هو انت
يسمع القرآن في صلاة التراويح وينام وهو يتاوب في الصلاة، مش فاهم اللي بيحصل
ازاي، ده احداث ضخمة بتحدث وقصص ومشاهد وكل ده بيحدث وبيسمعه بدون تأثر، ازاي جبال تندك وجن يجيبون وأصحاب الصحابة يتغيرون والعالم يتغير والقرآن في نزوله اللي بيحاول يسترق السمع يحرق وينزل على صدر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فالصدع عرقت قول ثقيل ينزل، كل ده هذه الضخامة تحدث والإنسان يتعامل بلا مبالاة، يعني ده شيء أمر لا ينبغي، تعامل مع كلام الملك سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يتفاعل مع القرآن التفاعل الذي يليق بالقرآن، زي ما قلنا على قدر الاحتياج على قدر الاستفادة. إنسان حاسس أنه محتاج نور وقود طاقة بينات بصائر، هيقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى، واللي بيقبل الله جل لا يرد، لو أقبل بصدق يتقبله الله جل. ولقد يسرنا القرآن لذكره فهل من مدكر.
جميل. طيب ده الكلام ده ممكن يكون على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي. يعني أنا أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع بيته قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسونه بينهم إلا يعني حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمات. اللي بتتوالى في هذا الحديث بتجعل الإنسان أحيانا يعني يسأل نفسه: هل لابد من اجتماع القرآن لتنزل هذه الفهوم، ولا ممكن يبقى فيه مثلا تنوع في هذه المسألة؟
التفاعل مع القرآن قد يتم بصورة فردية وقد يتم بصورة جماعية. يعني مثلا قد يتم بصورة فردية في أعلى صوره وأفضل صوره في قيام الليل. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل أي الصلاة التي تنشأ بالليل، وقيل المعاني التي تنشأ بالليل، المعاني اللي بتخرج بالليل بعيدا عن الشواغل. والقرآن هنا يختار الليل. يعني قال القرآن في حديث: منعته النوم بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم رفقة الأشعريين حين يقرؤون القرآن بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا بعرف أماكنهم عن طريق أصواتهم في القرآن بالليل، وإن كنت لأعلم منازلهم في النهار. يعني هو الصبح مش عارف أماكنهم، لكن بالليل لما بيمشي ده منزل فلان، عرفت النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته بالليل. إذا الليل في ارتباط مع القرآن، يتلون آيات الله آناء الليل. واختار الليل ليه؟ البعد عن الشواغل والبعد عن كل. القرآن نزل زي ما حضرتك قلت كتاب تغييري، يحمل معاني تغييرية قد تغير كثيرا مما عليه المجتمع.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، تقدير الكلام لكان هذا القرآن،
لو قدر أن القرآن يفعل هذه الأفعال،
تقطيع الأرض وتسيير الجبال، تكليم الموتى، أعمال،
وقيل الأعمال الثلاثة دول تحديدا ليه؟ لأن تقطيع الأرض اللي هو ضرب البحر بالعصا موسى، وتكليم الموتى عيسى عليه السلام، وتحريك كل ما به الماء والجبال رفع لسيدنا موسى فتقنا فقام الجبال. فبيقول إن المعجزة القرآن أقوى من هذه الثلاثة.
الله أكبر.
يعني في معجزات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. الله مش حتى استنباطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما على مثله ما عليه امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا او حاول الله، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه.
ما شاء الله.
انا اكثر تابعا لان معايا وحي لا يخلق على كثره الرد، مش مرتبط بشخص. يعني عصا موسى مرتبطه بسيدنا موسى، فلما مات موسى عليه السلام خلاص ما سابلناش العصا نضربها للناس، لكن القران
التغيير ده منشأه بالليل
لان سبحان الله لحظه النزول الاولى انت وكانك تحاكيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا يتحنث الليالي ذوات العدد، خد بالك من الليالي ذوات العدد،
الليالي
قاعد بعيد في الغرب بعيدا عن الشاغل بعيدا عن ضغط المجتمع وتقاليد المجتمع وافكاره ونظرته وهيقولوا ايه بعيدا عن هذه الشاغل، ثم في هذه اللحظات فجاه يسمع كلمه اقرا ويتلقى القران في هذا الجو. لحظات النزول الاولى لموسى ايضا في التوراه قال له ابتعد عن قومك 40 يوما ويصوم 40 يوما ويبتعد 40 يوما، ثم هذا الوضع هو الامثل لتلقي الوحي. لذلك لما احنا بنقول اجمل وقت للتعاون مع القران نقول شهر رمضان، اكثر حاجه في الاعتكاف. ليه؟ بعد عن الشهوات، بعد عن الانشغال، الصيام مش منشغل غير بالقران، لذلك دايما يجمعوا مع بعض القران والصيام، لان كل ما الشواغل بتيجي كل ما سمش. فبنقول اعلى صوره فرديه للتعامل مع القران في هذه الخلوة بعيدا عن المشاغل. القرآن قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلة هيغيرك تقيل، كيف ستتلقاه وأنت مشغول. لكن ابن عباس بيقول: إن في ذلك لذكر، أي في القرآن لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع والشهيد. قال: أو ألقى السمع والشهيد لا يحدث نفسه بغير القرآن. عارف زرار كده للأسف نفسنا ندور عليه ونلاقيه جوانا، زرار البوز اللي بيوقف فيه بليه، دماغك شغاله وقلبك شغاله ومشاكل، تيجي بالليل المفروض تنقطع عليه الشغل وتفسح في قلبك مكان يتنزل تتنزل عليه الايمان. دي اعلى صور. طبعا قد يكون الانسان يتفاعل بورد القران، ومن العجيب تسميته ورد، وترد الابل اي تكون عطاشا. قال ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين يوم جهنم وردا، قال وردا اي عطاشا. فكأن ورد قرآن انت جاي عطشان. فإذا التفاعل بالصورة الفردية حتى يؤتي أكله لابد أن يكون بعيدا عن الشواغل، بعيدا عن المؤثرات، ما يحارب الشواغل ولا يحدث نفسه بغير القرآن. دي أعلى صورة من الصور في قيام الليل، واصطفاها الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبداية إقامة العلاقة مع القرآن. تخيل أن أول ما ينزل من القرآن بضع صفحات بسيطة وربنا يقول لهم قوم الليل إلا قليلا، هنقوم الليل بإيه؟ الصفحات البسيطة دي هنفضل نكررها طول الليل، أفضل نكررها طول الليل. هكذا تربى جيل الصحابة. طيب أنا أحيانا بضعف، هنا ربنا بقى يقول لك خلاص، في استعين بصديق بقى، في ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون.
تشجيع بقى أو
وخد بالك، اجتمع قلوب مجتمعة طاهرة مش مختلفين، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا.
اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه
قلوبكم، عايزين نجتمع.
وفي رواية ما ائتلفت عليه قلوبكم
فإذا اختلفتم فقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اجتمع قوم، يبقى قوم مجتمعين، المكان في بيت طاهر في بيت بيوت الله، يعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله ويتدرسون. كلمنا المرة اللي فاتت عن أخطر تفاعل بيتم في الوجود، مجموعة صغيرة قاعدين في مسجد صغير في قرية صغيرة بعيدة عن الناس، ايه اللي حصل يعني؟ تفاجأ أن الكون يحتفي،
الله،
السكينة تنزل والرحمات تتنزل والملائكة تحفهم والله يذكرهم. عملوا ايه الناس دي؟ بتساهم في انقاذ البشرية من الضلال، الناس دي بتبحث عن النور اللي ينقذ البشرية من الضلال، الناس دي اجتمعت تتدارس القرآن لتستنبط وتخرج ما فيه من معاني يحتاجها البشرية حتى يهدوا للتي هي اقوم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فتخيل ان هذا الاجتماع البسيط، وسبحان الله نفس الترتيب جه او نفس المكونات اللي بتنتج النور هي اللي وردت في آية سورة النور برضو، الله نور السماوات والأرض، بعد كده قال في بيوت، وبعدين قال رجال، رجال في بيوت مع قرآن يدينا نور، ليه كانت سورة النور، فبرضو رجال في بيوت مع قرآن يدينا نار.
وذكر الله لهم في من عنده دي شرف عظيم جدا،
يتشرفوا بالله.
والحديث الآخر كيف تركتم عبادي، ما هو من ضمن الذكر
القرآن.
بل بالعكس يعني احنا نقدر نقول كمان ان ده اسن ذكر في هذا الاجتماع، غير الاذكار اللي بتعمل يعني بشكل جماعي المسائل الفقهية المعروفة، الا ان الاجتماع لقراءة القرآن وحلق القرآن وحلق تعليمها وتعلمها
وتدارس. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني برضو ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب
وبما كنتم
تدرسون. يبقى لن يصل الإنسان إلى مرحلة الربانية إلا بالمدارسة وبالتعليم، بإيه؟ بالقرآن.
ولذلك كان في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل يدارسه،
الله يفتح، يدارسه برضه نفس اللفظ فعلا، المدارسة التكرار.
أنا كنت بقول لهم هنا في رمضان الماضي حتى في حلقات كانت في هذه القناة المباركة، إن كان السنة في رمضان المدارسة
وده اللي حصل،
مش كثرة الختمات. كثرة الختمات شيء طيب، لكن فين المدارسة؟
لذلك احنا بنخرج من رمضان زي ما دخلنا رمضان. لكن اللي بيدرس، لذلك الله يفتح عليك الحديث اللي ذكرته ابن عباس لما بيقول كان يدرس القرآن فكان اجود ما يكون في رمضان،
يبقى نتج عمل مباشر،
عمل احنا قلنا يوقد على طول في انبتت العشب والكلى.
انا بلاحظ يا دكتور احمد ان التأثر بالقرآن بينتج ايجابيه شديده جدا مباشره. يعني تذكر مثلا موقف الجن، الجن سمعوا القرآن في موقف معين على طول مش حياتهم اتغيرت، ده بقوا دعاء الى الله، يا قومنا اجيبوا داعي الله، ده بدا ولوا الى قومهم منذرين.
ولوا صحيح،
انت رايح فين؟ ده هو القرآن بيدي طاقه تفاعليه مع الواقع. للاسف الشديد انا ازعم ان عدم وجودها معناه ان القرآن ما قفلش. يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع من يقرأ ومن جميع من له ورد، يعني دي حاجات
لم يستفد
يقدرش نحقرها أبدا.
اللي ربنا طلبها مننا التذكر والتدبر، لما ربنا يقول إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى أو لا عبرة لأولي الأبصار، هو بيقول يعني إيه عبرة؟ العبرة جاية من كلمة عبور، يعني العبرة الدمعة لأنها عبرت من عين وخرجت. فقالوا الشيء بيسمى عبرة لما ينقلك ويعبر بك من حال إلى حال، انتقل بك من حال إلى حال، فأنت هنا اعتبرت أصبحت عابرا من مكان. فانت لما حالك يظل كما هو بعد القرآن انت ما اعتبرتش، انت ما استفدتش العبرة من القرآن. فود القرآن بياخدك يعبر بك الى حالة افضل، لذلك اقرأ وايه؟
وارتقي.
ما هو انت بتقرأ انت لازم تقرا يبقى ورتب يبقى على طول في ايه في ارتقاء. طب انت في ده التعامل الاخروي الصحيح. طب انت في الدنيا ما بيحصلش كده, في اشكاليه في التعامل مع القران.
يعني انت عايز تقول ان 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 عدم وجود هذا التفاعل دلاله خطيره يعني
طبعا.
والحقيقه برضو لما تيجي تفكر هو ليه بيحصل كده, يعني ليه الجن عملوا كده او ليه بيحصل نوع من انواع العمل والاجابه, لان الحقيقه لما تشوف في الايات في القران هي كلها بتدعو مش لاخذ هذا الدين واخذ هذه المعاني الراقيه جدا ومعاني الحق ومعاني القيم العظيمه والاخلاقيه اللي في القران والتدثر بها في ركن مظلم. لا يعني لما تشوف مثلا في القران وانت بتقرا في سوره ياسين تلاقي مؤمن آل ياسين, وانت بتقرا في سوره غافر تلاقي مؤمن آل فرعون, وهو طالع يتكلم وهو طالع تلاقي سيدنا ابراهيم بيقول لقومه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل. يعني تحس ان القران عمل لهم او يعني بيبث فيك او بيغرس فيك حاله من التفاعل الايجابي مع الواقع بتاعك, مش مجرد في ناس للاسف الشديد بتتعامل مع القران زي ما قلت على انه ترانيم. يعني اذكر موقف كنت بسمع ايات, انا بحب الشيخ المنشاوي جدا, فالشيخ المنشاوي له يعني طبعات كده
طيب.
يعني احيانا فعلا مش مصدق اللي بيحصل ده, فكنت بسمع بس الحقيقه هو كان بيقرا في سوره كان بيقرا في ايات تحديدا, يعني الحقيقه كانت في غايه التاثير. وقل ربي اعوذ بك من همذات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون, حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا. الشيخ المنشاوي قال كلمه كلا دي بشكل فني يعني مستحيل, بس سياق الايات سياق مخيف وسياق يدعو الى الخشيه ويدعو الى هذه اللحظه, لان برضو القران ما بيتكلمش عن ناس تانية. اللحظات دي انت هتمر بيها, ما
كلنا
هياتيك الموت, فاللحظة دي يا ترى هتقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كل اول ما قال كل بهذا الشكل الفني قال الحقيقة فصلت زي ما بيقولوا السلام, لان الواحد فجأة الله الله يفتح عليك يا سلام يا ده عظمة على عظمة, شلال من صيحات كلها تنم عن الطرب والاعجاب والتلذذ والمتعة, وده شيء طيب جدا ومنطقي وفطري لما نسمع صوت رائع زي صوت المنشاوي او الشيخ عبد الباسط او ايا كان. بس الحقيقه كان في انعزال عن معنى الايه نفسه, واستمر الامر ده بعدها حتى اذا جاء احدهم قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائله ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون, فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. ده ايات تشيب. المشكلة احنا النهاردة بنواجه هذا في حياتنا العملية ان او في حياتنا مع القرآن, ان بينشأ عنه تعامل بيرعى مسألة الترانيم او مسألة الترنم بالاصوات الجميلة, وممكن احيانا كمان مسألة اخذ الحسنات. هو اخذ الحسنات وحش؟
جميل طيب,
حاجة روعة يعني ان انا اخذ بالحرف 10 حسنات ده استثمار رابح جدا, بس هل القرآن نزل لأجل أن تحصل على الحسنات فقط من قراءتك؟ المشكلة دي بقى إحنا النهاردة لما بنلاقيها في الواقع ده حلها إيه؟
والله حضرتك يعني طبعا ذكرت نماذج للأسف فعلا, نموذج اللي عايز يقرأ وينام, ونموذج اللي عايز يقرأ ويستمتع, ونماذج اللي بتقرأ ومش عايزة تتغير. اللي بيقرأ ويستمتع ده اللي بيقول جوار النطعم بيقول لما سمع سورة الطور كاد قلبي أن يطير, قال له كان هيطلع مكانه من سمع الصوره وامن كان مشرك وامن, سقط عمر بن الخطاب مغشيا عليه ويعاد اياما من ايات سمعها. الجبال زي ما قلت الـ 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 الجن حضرتك ذكرت صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا
انصتوا. اسمع بقى,
فلما قضي ما قالوش الله
ولا عادوا يهزوا الرؤوس ويقربوا
ولا نام ولا, ودي يعني تغيير وجهه يعني كان ماشي كده
واقع
اصبح حصل حياته تغيرت, ده تغير انقلابي. يعني لما ربنا يقول في اول سوره الجن على اسمهم سوره الجن قل اوحي انه استمع نفر من الجن, طب بعد ما استمعوا تغير قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي يبقى القرآن لازم معاه تغير. قالوا ايه؟ يهدي، ما قالوش سمعنا قرآن عجبه وخلاص، لا، قرآن عجبه يهدي الى الرشد
فآمن.
هنطبق الرشد ده، هنطبق الرشد ده. طب وابليس؟ ابليس ده القصة ان ابليس لقى تغيرات في الكون، ما عادش فيه استراق للسمع، فارسل طائفه من الجن زي جواسيس كده يشوفوا كده ايه اللي حصل
في الارض، اللي بيحصل في الارض.
فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ويقرا القران في صلاه الفجر فاستمعوا. يعني كان واحد شغال شغلانه، واحد بعته يشوف حاجه وفجاه قالوا لا احنا هنتغير. طب هنعمل ايه مع ابليس؟ قالوا ايه؟ وانه كان يقول سفيهنا، اي ابليس، على الله شطط. اعترفوا انه كان سفيها. ايه ده؟
ده هو اللي بعتهم فجاه، تغير اللي
قلبوا عليه زي السحره لما راوا الايه. فكذلك المفروض لما نبصر الايه فانقلبوا ساجدين. السحره اللي انقلاب السجود
موضوع ده. موضوع الجن ده محتاج بعض التفصيل، لكن احنا مضطرين نطلع فصل قصير جدا وباذن الله نكمله، بس ضروري لازم تقف. احنا وقفنا فين؟ لان الحقيقه فيها فوائد كثيره جدا، فان شاء الله هنخرج فاصل ونرجع مع دكتور احمد عبد المنعم ونكمل كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. استودعكم الله، وبعد الفاصل نكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد مع أما بعد، ولازلنا مع كيف نتعامل مع القرآن. كنا نتكلم قبل الفاصل عن مسألة الانعزال بين المعاني وبين الشكل الخارجي للتلاوة أو الشكل الخارجي للقرآن، وإن بعض الناس بيقصر تعامله مع القرآن على أنه مجرد ترانيم أو على وسيلة لكسب الثواب، والمسألة انتهى على كده. مش كتاب أنزل لتغيير حياة، لتغيير الإنسان وتغيير الواقع المحيط به. وضربنا مثل بتفاعل الجن مع القرآن وزي كان على نقيض هذا تماما. ومعنا الدكتور أحمد عبد المنعم هيكمل بقى كلامه في مسألة التفاعل الجن مع كتاب الله عز وجل كنموذج لتعامل واقعي وحي مع كتاب الله عز وجل.
الجن زي ما ذكرنا قبل الفاصل ان هم اول لما حضروا اول خطوه عملوها قالوا استمعوا، فلما حضروا قالوا انصتوا. فلما قضي ما زي ما قلنا ما سابوش الموضوع وخلاص احنا سمعنا بقى وهنعمل ايه وعندنا ظروف وابليس هو اللي بعتنا، لا، قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن، سموها القاطعه، ولن نشرك بربنا احد، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. عرفوا توحيد ورفضوا الشرك وانقلبوا على ابليس اللي بعته، كل ده من ايات بسيطه سمعوها في صلاه الفجر. ما اتخذ صاحبه، وانه كان يقول سفيهنا، لن يكتشف الناس مدى سفاهه الافكار الضاله الا بالقران. وانه كان يقول ايه؟ سفيهنا، يعني فضلوا. وبعدين خد بالك، شوف الكلام، شوف ابليس الخبيث، وانه كان يقول سفيهنا على الله، كان ابليس كان مركز الدروس بتاعته معاهم انه والعياذ بالله يضرب في العقيده، وانه كان يقول على الله شططا، كان يفتري على الله الكذب. ايات بسيطه صلحت الموازين. قالت ايه ده؟ ده لا اله الا الله، لازم في توحيد ونرفض اي حاجه تشارك الله عز وجل، فرفضوا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شط. ايضا الجن لما سمعوا سوره الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابه سوره الرحمن فسكت الصحابه.
ما لي ارى الجن اكثر
مردودا احسن مردودا منكم، زي ما حضرتك قلت ان لما سمع ابو الدرداء سؤال جاوب، لما سيدنا ابو بكر سمع سؤال جاوب، كذلك الجن لما سمعت سؤال فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ جاوبت، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، سمعوا فتفاعلوا. اذا حضرتك كنت بتقول ان التعامل مع القرآن الاستمتاعي فقط او التعامل ثم النوم ده مرفوض.
احنا نقدر نقول ان برضه تحليل القرآن او يعني مش عايز اقول كلام صعب على الناس، لكن ان احنا نقسم مثلا الحاجات الرئيسيه اللي في القران احنا بنمر بيها، لو بدانا ننظر للحاجات دي كتفصيل ونبدا نحطها في اطارها الحقيقي، يعني ان احنا نقول مثلا ان في نداءات قرانيه وان في سؤالات قرانيه، في سؤالات في القران، وفي مشاهد ماضيه ومشاهد مستقبليه، والمشاهد المستقبليه ده مستقبلنا، مستقبلك ومستقبلي ومستقبل حضراتكم، الحاجه دي هتحقق. يعني لما يبقى في مشهد من مشاهد يوم القيامه، هو ده مثلا ناس تانية هي اللي هتمر باليوم ده، ولا اليوم ده هيمر بينا وهنشهده يوم ترونها؟
احنا اللي هنشوف،
انتوا اللي هتشوفوا وكلنا هنشوف المساله دي. التعامل التفصيل الجزئي ده انا اعتقد ان هو لو بدانا نفصل فيه اكتر ونقول مثلا ان التعامل مع النداءات له طريقه معينه. يعني هو حديث ملوش دعوه بالموضوع شويه لكن عايز استطرد عليه لو اذنت لي. في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصه جريج، وجريج العابد معانا في السلسله دي في كذا موطن، انا ذكرت قصته قبل كده في هذه السلسله وقلت ان هو كانت المشكله الكبرى اللي حصلت ان هو والدته تنادي يا جريج، فهو يقول ايه امي وصلاتي. الموضوع ده اتكرر ثلاث ايام ورا بعض، كل يوم تيجي يا جريج امي وصلاتي. فدعت عليه، هي دعت عليه ليه؟ بغض النظر عن انها ممكن تكون محتاجه له او حاجات كتير، لان الطبيعي والمنطق البسيط بيقول ان لما حضرتك تنده على حد لو انت محترم اللي نده لك ده المفروض تقول ايوه نعم انا تحت امرك امورني، ده لو انت. طب لو ما ردتش؟ جريج كان ما ردش لان كان في فهم مثلا عنده ان هو ما ينفعش يخرج من صلاه النافله، وطبعا الفهم ده عدل، والحديث ده كان من فوائده ان لو مثلا في صلاه نافله او في عباده تنفليه ما ينفعش ان احنا نقدمها على مرضات الوالدين او اجابه ندائهم. لكن انا عايز اخرج من هنا بفائده ثانيه، الا وهي ان مساله النداء المنطق بيقول انك انت يعني كذا، يا ادم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سيدنا عيسى عليه السلام لما ينادى هذا النداء هيرد ولا هي سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علي. على طول حصل رد، لسه كنا بنقول وما تلك بيمينك يا موسى، على طول حصل إيه رد، قال إيه هي عصاي. فهذا النداء مثلا لو جينا نفصل القرآن بهذه الطريقة ونقول مثلا في نداءات وفي سؤالات وفي مشاهد، ازاي نتعامل مع كل حاجه من دي؟
يعني زي ما حضرتك ذكرت في مساله النداءات، ربنا سبحانه وتعالى عتب الذي يسمع النداء والدعاء ثم يولي، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. يعني هم سمعوا الدعاء والنداء ثم صموا اذانهم، ومش بس اكتفى بصم الاذان لكن ولى مدبرا، ولى يعني ذهب الى شيء بالنسبه له هو اولى واعطى لنداءات القران ظهر. المشهد ده انك بتنادي على واحد ويحط ايده في ودانه ويقوم لافف وماشي، للاسف ده لما تعدي على يا ايها الذين امنوا وتعديها وما تسمعش كلام، اشكاليه ان ازاي ربنا الملك سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا، واحنا بنمر على نداء ولا كاننا. والعجيب ان في ناس ممكن تتناقش، يعني ناس تتناقش في الربا، تتناقش في مسائل معينه نهى الله عز وجل عنها بنداءات او
والنداء ده بيشملهم مش انت من الذين امنوا.
الذين امنوا ما هو رفضك ده، لذلك تختم كثير من الايات ان كنتم مؤمنين. لو انت بقى اللي بنادي عليك طبق
ده، حتى النداء اللي مش موجه اليك في القران اللي هو يا ايها الكافرون برضه في فعل امر، قل يا ايها الكافرون، يعني موجه انت قول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدوا.
ما هو لو ما فيش رساله طب ايه الغرض؟ ما هو الرساله دي الافعال تخرجك من الظلمات الى النور، اعلى صور الولايه انزال القران. فلما ربنا يتولاك ثم يعرفك ماذا تفعل ثم تعرض عن هذا، انت بترفض اكبر نعمه
ويناديك.
يعني تخيل ده حاجه عظيمه جدا، ان يعني استشعار الانسان ان الملك سبحانه وتعالى ينادي. لما ابي سمع قال او سماني لك الله يا النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى او سماني
قال باسمك ونسبك في الملأ الاعلى،
حاجه يعني سبحانه. تخيل لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا وانا ما. فاذا النداءات، وكثير من السلف كان يامر تلامذته بذلك، اذا سمعت النداء فاره سمعك فانه اما يعقبه امر فتنفذه او ناهي فتبتعد عنه. يبقى اذا النداءات، لما ربنا قال يا ايها المزمل قم الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، لما قال يا ايها المدثر قم فانذر قام النبي صلى الله عليه وسلم وانذر، لما قال له اقرا فلما قال بان بقارئ فضمه حتى قرا، الفعل يطبق. ده بالنسبة للنداءات. بالنسبة للسؤالات، احنا لسه ذكرنا الجن أكثر من 30 سؤال في سورة الرحمن. سورة الملك مثلا، سورة الملك سورة محببة للقلوب، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشفع أيضا لصاحبه، وده اللي كان عنه الحلقة اللي فاتت، مسألة الصاحب
الصحبة والعلاقة الوثيقة مع
الصحبة. تخيل واحد سورة الملك لو بيقرأها يوميا حتى تحفظه من عذاب القبر وتشفع له، تخيل واحد يقرأ سورة الملك وما يلاحظش سورة الملك. وفي اكثر من روايه، في القبر وتمنعه من النار، وفي تدخله الجنه، له اكثر من روايه كلها صحيحه ان شاء الله.
ما شاء الله.
سوره الملك فيها هي 30 ايه، قال مثلا سوره 30 ايه تشفع لصاحبها. 30 آية فيها أكثر من 12 سؤال تقريبا. تخيل كلها أسئلة. طب أنت لما ربنا يقول لك هل ترى من فطور، أسئلة، قول لا ما فيش فعلا يا رب، كل خلقك ما فيش في تفاوت، ما فيش في فطور. لما ربنا يقول لك أنا لو خدت منك الماء هتعرف تجيبه، من يأتيكم بماء معين، تقول لا يا رب أنت اللي تجيب لنا المية، أما هذا الذي هو جند لكم ماليش حد غيرك يا رب. يا رب يعني لما ربنا يسألك ألا يعلم من خلق، بلى يا رب أنت تعلم. يبقى إذا التفاعلات مع الأسئلة بتخلي الإنسان يتفاعل. تخيل عمال أتكلم وأسأل ايوه ايه مرضوك.
سيدنا ادم عليه السلام لما اكل من الشجره ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين؟ سيدنا ادم رد ولا ما ردش؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. التفاعل مع السؤال، يعني انا عايز يعني واحنا بنقرا حتى بنصح نفسي واستاذ المشاهدين ان انت بتسأل السؤال ده انت موجه اليك. لما سيدنا ابو بكر، نرجع للمقدمه اللي قلناها، لما استشعر السؤال موجه اليه قال بلى يا رب. احنا ليه مستغربين من اجابه سيدنا ابو بكر؟ هو لم يكن يسعه الا هذه الاجابه. طبعا ده مش ده حاجه رائعه جدا انه يعفو في مثل هذا الموطن عن رجل تكلم في عرض ابنته، بس هي نقطه. اصل خلاص انت اتحطيت في وضع. كثير جدا من الايات، كثير جدا من الايات اللي فيها سؤالات، لو الإنسان عرضها على قلبه إن ملك الملوك سبحانه وتعالى بيسأله هذا السؤال، طب أنا هحاربه يعني؟ يعني 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 مثلا، أو حتى النداءات زي ما حضرتك تفضلت، أو الأوامر أو النواهي. هي المشكلة إن إحنا ما بنغصش فيما وراء الأمر والنهي وفيما وراء النداء. إن الله يأمر، الله ينهى، الله يقول عن أكل ربا فأذنوا بحرب من الله، الله يقول لنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الله يقول. دي حاجات احنا لما بنتعامل معاها لو ما نظرناش لما وراء الامر ان الملك. ولذلك برجع تاني النقطة اللي كنت بقولها واحنا بنقول ما هو القرآن، دي لابد انها تحضرنا قبل القراءة وبعد القراءة، اللي هي الله يتكلم. صفة الكلام اللي انصرف ليها كثير من الناس في التعامل معها في مسائل العقيدة على انها مسائل جامدة وانها نظرات او مناظرات ما بين الفرق المختلفة، دي صفة من اروع الصفات اللي الانسان لو تدبرها يعني حياته كلها تختلف. الله يتكلم،
ده الله يكلمه. العقوبة أن الله لا يكلمهم، يعني من العقوبات يوم القيامة أن الله عز وجل لا يكلمهم. فإنسان يعاقب نفسه في الدنيا ولا يلتفت إلى كلام الله، يعني أشد عقوبات الآخرة أن الله عز وجل لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. فتخيل واحد يعاقب نفسه في الدنيا وما يسمعش كلام ربنا وما يقرأش كلام ربنا. طب أنت تبتعد عن كلام الملك سبحانه وتعالى؟
يعني هو ده مش بيعاقب نفسه بس، ده هو المشكلة إن هو حصل له حالة من عدم الاستشعار بمعنى من أرقى المعاني اللي ممكن إنسان يتغير بها، إن هو الله بيكلمه بيرد عليه. يعني لو جاز التعبير إن احنا نقول حوار في الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، اللي هي مسألة بقى الفاتحة، ولما العبد بيقرأ الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، فيقول العبد الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي، فيقول العبد مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذا بيني وبين عبدي. أنت متخيل الشرف هذا بيني وبين ملك الملوك بيقول إن في سر بينك وبينه.
كلمة عظيمة، يعني هذا بيني وبين عبدي، هو ده اللي احنا عايزينه في علاقتنا بالقرآن. إن رب إن لذلك كلمة لأحد العلماء بيقول الارتباط بالقرآن هو ارتباط بالله من خلال كلامه. لذلك جاب لفتة جميلة أوي في قول الله عز وجل لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا ما قالش كذلك ليثبتك القرآن. ما هم بيقولوا القرآن، واللي هيثبته القرآن. لا، العلاقة مش أنت القرآن بس، قال كذلك الله لنثبت به فؤادك
بالقرآن.
بالقرآن. فبيني وبين عبدي ده ارتباطك بالله من خلال كتابه وكلامه سبحانه وتعالى.
وزي ما بقول لحضرتك، يعني فاقد هذا الأمر، فاقد الإحساس بأن هو الله يكلمه ويرد عليه وهو يكلم الله سبحانه وتعالى، ده يعني عايش ازاي اصلا؟ يعني الحقيقه عايزين نجمع بقى الكلام اللي بنقوله في العنصر ده، ونقول ان يعني يبقى احنا عندنا نداءات. النداءات دي التفاعل معاها، وانت بتقرا حضرتك القران هتلاقي يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس، يا عبادي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه. على فكره ده انت لو تخيلت، او استغفر الله مش هنتخيل، لكن لو استشعرت قلبك ان الله عز وجل يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، ده انت تحس بايه في الله جاي يقول لك ما تقنطش ما تيأسش ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى النداءات احنا بنتعامل معاها على اساس انها ايه؟ انها انا المنادى، انا اللي بقرا دلوقتي الكلام ده، انا اللي الله بيناديني. السؤالات موجهه ليا، المفروض اجاوب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى.
أيوه. حتى لو ما قلتهاش باللفظ عشان أنا برضو نخرج من الخلافات الفقهية، بس بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وما في حد أحكم؟ لا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر.
التفاعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح تسبح، آية فيها ذكر النار استعاذ. ما ينفعش الآيات كده تعدي في قيام الليل. ما ينفعش الآيات كده تعدي في قيام الليل، وده كان في قيام الليل.
يعني النقطة دي بقى مسألة السؤال ده، السؤال ده إنه موجه ليك ده، مفروض ده يكون شعارك في الكلام لما تواجه بسؤال. احنا احيانا بتعدي علينا الاسئلة ما بناخدش بالها اصلا انها اسئلة، احنا بنرتل احيانا وهو كأداء واجب. وبعدين نيجي بقى النقطة تانية اللي هي الاخبار. ما هو القرآن احنا قلنا نداءات وسؤالات واخبار، في اخبار، الاخبار دي فيها حاجات مما سبقت برضو من ضمن وسائل التثبيت برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى هنا انباء الرسل دي عوامل تثبيت. لما تشوف اللي تعرض له الرسل، لما تشوف اللي حصل في حياتهم، لما تشوف مواجهتهم لاهل الباطل وصبعهم بكلمه الحق وثباتهم عليها وصبرهم على ما ابتلوا به وصبرهم، لما تشوف صبر واحد زي سيدنا ايوب عليه السلام، لما تشوف تعامله مع مرضه وفقده للولد، الحاجات دي كلها بتثبت دي اخبار ما سبقه واخبار ما هو قادم. يعني كنت بفرج ابني مره، يعني بوري له يعني بعض الفيديوهات الدعويه كده عاملينها جامعين فيها مشاهد كده الانفجارات والبراكين والحاجات دي، ومعاها بعض الايه بعض الايات اللي بتشبه ده لهذه الاحداث من يوم القيامه. طبعا يوم القيامه هيكون اشد من هذا، بس الولد رغم ان هو ابني مش من النوع اللي بيخاف قوي يعني ما شاء الله، بس لاحظت ان هو مع المشاهد دي بالذات ومع وجود القرآن معاها تأثر جدا وحس، لأن هو الوقت بفطرته البسيطة أنا فسرت بكده، هو حس إن ده هيحصل،
ده مش فيلم.
إحنا لا، المشكلة دي يعني عايزك تكلمني شوية عن يوم ترونها دي.
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب قوي بيقول إيه، من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي العين. أعمل إيه يعني؟ أنا خايف من القيامة وعايز أحس إن أنا شايفه قدام عيني. كان متوقع من أراد أن ينظر فلينظر إلى كذا، يعني لما أقول لك عايز تشوف منظر كذا بص لكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ. إذا يعني أنا هقرأ فكأني رأي العين، لأن أنت موقن باللي بتقرأه. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ هو ما شافش، بس طالما ربنا أخبرني يبقى أنا شفت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أنا ما شفتش، بس انا رايت لان انا موقن بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى قيامه رأي العين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. استحضار هذه المشاعر. لذلك اللي انت لاحظته على ابنك هو ده اللي ربنا وصفه لنا في اول الحج، مش مشاهد يوم القيامه، مشاهد اللي شافه اللي حصل في يوم القيامه. يعني ابنك لما شاف تاثر، فربنا قال لنا يوم ترونها هيحصل فيكم كذا. يعني ربنا ما قالناش هو ايه اللي بيحصل بقى،
كيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
سبحان الله، من الهول. يا ايها الناس اتقوا ربكم. ليه تيجي ان بقى التعليه ان زلزله الساعه شيء عظيم؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني بدل ما اقول لك ايه اللي هيحصل، انا هقول لك اللي شاف بس حصل في ايه. يوم ترونها
تذهل،
مش ترمي،
مش عارفاه اصلا
خلاص راح فين. يعني راح فين ما تعرفش. تذهل وكله مرضعه. وفي لفته جميله قوي يقولوا ايه الفرق ما بين المرضع والمرضعه؟ اسم الفاعل لما يجي من شيء خاص بالاناث يعني لا يرضع الا الانثى، فما تحتاجش تاء تانيث. فالمرضع، ما ايه الفارق؟ يقول المرضعه دي اثناء الرضاعه. يعني هي الان ترضع، مش في فتره. يعني كان ممكن
اللي هي في احن موطن واكثر ارتباط،
دي لحظه الام اللي بتحلم بيها. عايز اشوف ابني يحط عيني في هذه اللحظه، مش ترميه وتذهل كله. مش مثلا واحده قلبها قاسي ما كانش بتحب
كل مرضع ده،
كله مرضع
وشموخ
عنا. شوف المال ناكر ارضعت، هو ايه اللي كان في ايه؟ ما تعرفش ولد ولا بنت ولا كان اسمه ايه اللي كنت متضرر، ما اعرفش عنا ارضعت. وطبعه برضه كله ذات انقباضات الجسد، كله ذات حمل حملها. وانت لو جيت بقى اتفرجت على المشهد هما يوم ترونها، طب وانت لو جيت بقى من بعيد
وترى الناس سكارى.
السكران ده لا عارف رايح فين ولا جاي منين ولا ايه اللي بيحصل. ده مشهد مهيب يحدث، ومش عايزين تتقوا ربكم. العجيب بقى بعد الآية، وده من جمال القرآن، كسر الحواجز الزمنية، إنه يعني ياخدك للجنة والنار وبعدين يرجعك، وياخدك في القيامة ويرجعك. يقول إيه؟ فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل.
يا الله.
بعد ده بعد ما خدتك وريتك
صوت عجيب طلع كده
يوسف في الكون يعني يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهم يجادلون في
الله وهو شديد المحال. تمام يا أستاذ.
سبحان الله العظيم. فمشاهد القرآن إنك تعيش جواها وتكون بداخل هذه المشاهد كأنك جزء منها لأنك فعلا هتراها
يوم يفر المرء
من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
حاجة مشاهد فظيعة
كله هيهرب من بعض.
مشاهد يوم القيامة
راح أمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
حاجة مشاهد فظيعة
كله هيهرب من بعض.
مشاهد يوم القيامة الواحد لما يتخيل وإن تدعو وإن مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان بالقرب. سورة فاطر مثقلة تخيل واحدة حاملة ذنوب كتير وتنادي أيها الناس أنقذوني وتنادي على ابنها ولو كان ذا قرب ولا يلتفت لها. وبعدين مش يوم يترك يوم يفر المرء من أخيه.
وبعدين مع كل هذا الخشوع والخشية مع تدبر آيات القرآن في القيامة مثلا تلاقي برضو القلب يلين مع قول الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم. يعني شوف أنت الرعب الشديد ده وبرضو جالك الحل في القرآن لا يحزنهم الفزع الاكبر. الكلام ده انت مالكش دعوه بيه.
اقشعر ثم
تلين. ايوه شوف التفاعل مع ده مش لحد. انا اسف ان انا اقول مش للي بيقعد يقول الله الله على جمال الصوت. مش معنى كده انا بقول ان ده من تغني بالقران وتحسين الصوت فيه من اعظم المسائل. بس هو عشان يقرب لك برضو الصوت. يعني بص للموضوع بشكل حقيقي. انت بتسمعش القران ده معاذ الله مش اغنيه. انت
وده علامات الساعة اللي ذكرها وسلم انه يقدمون نشوا او نشؤا شباب صغير ليغني لهم القرآن ليس بأخطائهم ولكن ليغني لهم القرآن. يعني علامات الساعة ان يطلع مجرد ان القرآن تحول الى طرب من علامات الساعة.
عشان كده انا بقول ان 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 الحاجات دي او اللذات دي والتغييرات دي اللي بياخدها هو اللي بيتقن فنيات القرآن. عشان كده يعني كده مضطرين ان احنا هنستضيفك حلقة ثالثة لان فعلا لسه بقى نقطة مهمة جدا اللي هي بقى الفنيات بتاعت التلاوة دي ازاي ان احنا الكلام بقى اللي قاله سيدنا عبد الله بن مسعود عن مسألة لا تهزوه هز الشعر ولا تنسروه نصر الدق. المعاني التعامل الفني بقى مع الايات ان انا اطلع بيها مش ان انا انصرف مثلا لتفاصيل دقيقة جدا في معاني التجويد. مش معاني كده ما نتعلمش تجويد. هنتعلم تجويد برضو بس يعني ممكن واحد ينطرف تماما لمعاني التجويد وما عادش عارف هو بيقرأ ايه ما عادش فاهم هو بيقرأ ايه. فالكلام ده ان شاء الله رب العالمين هنكمله بإذن الله. انا كنت متوقع فعلا ان احنا هنحتاج اكتر من حلقة في هذا الكلام لان القرآن يعني بصراحة يعني معين لا ينضب وشيء لا يعني يود الانسان ان يقلع عن الكلام عنه. فبإذن الله رب العالمين هنكمل الكلام عن القرآن. اتكلمنا في الحلقة دي عن بعض التفاصيل في معاني القرآن والفرق بين النداءات والسؤالات والمشاهد وكيف نتعامل مع كل نوع منها. وبإذن الله المرة الجاية بإذن الله في الحلقة القادمة برضو مع الدكتور أحمد عمونة إن شاء الله هيشرفني الحلقة الثالثة على التوالي هنتكلم عن باقي كيفية التعامل مع كتاب الله عز وجل. فانتظرونا واشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.